نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، نواصل الحديث في بيان الأصول والقواعد التي يجب أن تبنى عليها البيوت المسلمة حتى تكون الأسر سعيدة في الدنيا قبل الآخرة. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن حق المرأة على زوجها، ونحن الآن نتحدث بإذن الله عز وجل عن حق الرجل على امرأته، فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن حق الرجل على المرأة عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمته في قوله: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده، لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد فأقبلت عليه تلحسه، ما وفته حقه. وقد أجملت حكيمة لابنتها حقوق زوجها عليها، فقالت لها توصيها قبل زفافها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تنبيه للغافل ومعونة للعاقل. ولكنها تعني الوصية تنبيه للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أنت أولى بذلك وأغنى النساء، إلا أن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك خرجت من الجو الذي ولدت فيه وخلفت العش الذي درجت فيه إلى وكر لا تعرفينه وقرين لا تألفينه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له والقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهمة مغضبة، وتنغيص النوم كذلك مغضبة. وأما الثامنة والتاسعة أو السابعة والثامنة فالحفاظ على ماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سرا لم تأمني غدره. ثم إياك والفرق بين يديه إن كان مهموما، وإياك والهم بين يديه إن كان مسرورا. هكذا أجملت تلك المرأة العاقلة الحكيمة حق الرجل على امرأته، ووصت بها ابنتها قبل زفافها. فأعظم حق الرجل على المرأة السمع له والطاعة، السمع له والطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة المرأة لزوجها من موجبات الجنة كطاعتها لربها. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة المرأة لزوجها من موجبات الجنة كطاعتها لربها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فتأملي أيتها المسلمة كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعتك لزوجك من موجبات دخول الجنة كطاعتك لربك عز وجل. جعل طاعتك لزوجك كالصلاة والصيام وغير ذلك من حقوق الله تبارك وتعالى. فاتق الله عز وجل في زوجك، وديني له بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به ما لم يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وإياك والإفراط في السمع والطاعة لزوجك حتى تطيعيه فيما يخالف شرع الرب سبحانه وتعالى، فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ذلك مثلا أن تطيعيه في ترك الخمار والجلباب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كذلك مثلا لا تطيعيه في الوطئ في وقت الحيض ولا فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإن ذلك حرام، فقد قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن تطيعيه في الظهور على الرجال والاختلاط بهم كلما دخلوا عليه أو خرجوا من عنده، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك وأمر بالحجاب، فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. فديني لزوجك بالسمع والطاعة كما أمر الله ورسوله، ولكن اعلمي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حق الرجل على المرأة أن تتجمل له وتتزين وتظهر في أحسن صورة، وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفوا في نفسها ومالها بما يكره. ومن حق الرجل على المرأة أن تصون عرضه وتحافظ على شرفه وترعى شؤون بيته، فقد قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ومن حق الرجل على المرأة أن تقر في بيته ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولو إلى المسجد. من حق المرأة أن تقر في بيته ولا تخرج ولو إلى المسجد حتى تستأذنه، فقد قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن حق الرجل على المرأة ألا تأذن في بيته إلا بإذنه، ألا تأذن لأحد في دخول بيته في حضور وغيابه إلا بإذنه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومن حق الرجل على المرأة ألا تنفق من ماله إلا بإذنه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ذلك أفضل أموالنا. فلا تنفق المرأة من مال زوجها، لا تتصدق ولا غير ذلك حتى تستأذنه. بل من حق الرجل على المرأة ألا تنفق من مالها إن كان لها مال خاص بها إلا بإذنه، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. ومن حق الرجل على المرأة إن كانت ذا مال وأنفقت عليه أو على أولاده أو على بيته أحيانا، من حقه عليها ألا تمن عليه بما أنفقت في بيته من مالها، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن المن وبين أنه يبطل الأجر والثواب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن حق الرجل على المرأة أن تحسن تربية أولاده ولو من غيرها. من حق الرجل على المرأة أن تحسن تربية أولاده ولو من غيرها، وأن تعامل الأولاد بكل أدب واحترام، فلا تسبهم أمام أبيهم، ولا تشتمهم، ولا تقبح، ولا تضرب، فإن ذلك قد يؤذيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت نساؤهما الحور العين: يا هذه لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ومن حق الرجل على المرأة أن تبر والديه، وأن ترعاهما، وتحسن خدمتهما، وأن ترعى كذلك أقاربه، وأن تكرمهم وتحسن إليهم. فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه، ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. ومن حق الرجل على المرأة أن ترضى باليسير من القوت، وأن تصبر على شظف الحياة وقلة الرزق، فإن الله تبارك وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن حق الرجل على المرأة ألا تمتنع عنه متى طلبها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وإن كانت على التنور. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت عليه فبات غضبان عليها، كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. ومن حق الرجل على المرأة ألا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم امرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومن حق الرجل على المرأة أن تكتم أسراره وألا تذيعها، فالبيوت كلها أسرار، البيوت كلها أسرار. الطعام سر، كثير من الناس لا يحب أن يعلم الناس ماذا أكل وماذا شرب. الطعام سر، والشراب سر، وأثاث البيت سر، والدخل والموارد سر، لا يريد الناس أن يطلع الناس على أسرارهم. ومن أعظم الأسرار ما يكون بين الرجل وأهله في الفراش، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إذاعة ذلك. عن أسماء بنت يزيد قالت: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، إذ قال: لعل رجلا يحدث بما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما يفعل بها زوجها. قالت أسماء: فأرم القوم، أي سكتوا، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يتكلمن. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون. ومن حق الرجل على المرأة أن تصبر عليه وتحافظ على الحياة معه، ولا تطلب منه الطلاق من غير سبب. من حق الرجل على المرأة أن تصبر عليه وأن تحافظ على الحياة معه، ولا تطلب منه الطلاق من غير سبب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. المختلعات من غير ما بأس، المختلعات من غير سبب، المختلعات هن المنافقات. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، تلك هي حقوق الرجل على المرأة. فيا أيتها المسلمة، اجتهدي في القيام بهذه الحقوق لزوجك، وغض الطرف عن تقصيره في حقك، فبذلك يؤلف الله بين قلوبك، وترفرف أعلام المحبة والسعادة على بيوتك، ولا يكون بينكما خلاف يؤدي إلى الطلاق والفراق. وإليك أيتها المسلمة، هذه القصة من واقع التاريخ التي تدل على أن المرأة الكيسة العاقلة إذا قامت بحق زوجها أسعدت نفسها قبل أن تسعد زوجها. سجل لنا التاريخ عن القاضي شريح رحمه الله أنه خرج يوما فلقيه الشعبي فسأله عن حاله في بيته، فقال القاضي شريح: بخير حال، منذ 20 سنة ما رأيت من أهلي ما يغضبني، منذ 20 سنة ما رأيت من أهلي ما يغضبني. فتعجب الشعبي: كيف تمضي 20 سنة على رجل لا يرى من امرأته ما يغضبه؟ قال: كيف ذاك؟ قال: تزوجت فلانة، فلما دخلت عليها وانصرف الأصحاب والأصدقاء رأيت منها جمالا وبهاء وحسنا، فقلت: فلأتطهر ولأصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. قال: فقمت أصلي فإذا بها تصلي بصلاتي وتسلم بسلام. قام هو يصلي ولم يدعها إلى الصلاة، فلما رأته قام يصلي قامت ورأى فاقتدت به، فلما انصرف انصرفت. قال: فمددت يدي إليها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، انتظر لا تتعجل. ثم قالت: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير رسله عليه الصلاة والسلام، أما بعد، فإني امرأة غريبة عنك لا أعرف عن أخلاقك شيئا، فاذكر لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. ثم إنه كان من نسائك من تصلح لزواجك منها، وكان من رجال قومي من يصلح للزواج مني، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت، فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. هذه خطبة العروس، خطبة المرأة خطبتها في عروسها في زوجها القاضي شريح. قال القاضي: فألجأتني يا شعبي إلى الخطبة، فقلت: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على خير رسله، أما بعد، فقد قلت كلاما إن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعملي به كان حجة عليك، أما إني أحب كذا وأكره كذا. قالت: جيرانك من تحب أن يدخل عليه ومن تكره؟ قال: أما بنو فلان فقوم صالحون، وأما بنو فلان فقوم سوء. قال: فما رأيك في زيارة أهلي؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري. قال: فبت يا شعبي معها بخير ليلة، ومضت علي سنة، ومضت علي سنة، فبينما أنا عائد من القضاء إذا بامرأة في الدار، فقلت: من هذه؟ قالت: أمي. فتكلمت المرأة وسألتني: كيف حالك يا أبا أمية؟ قلت: بخير حال. قالت: كيف تيك؟ قال: أحسن النساء. قالت: يا أبا أمية، إنه ليس شيء أفسد للمرأة من أن تلد غلاما أو تحظى عند زوجها، والله يا أبا أمية ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من امرأة مدللة، ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من امرأة مدللة، فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. هذا كلام الحماه لزوج ابنتها، تحذره أن يدلل المرأة وهي ابنتها، إياك أن تدللها، فإن شر ما ابتلي به الرجال المرأة المدللة. قال: فمضى علي 20 عاما يا شعبي ما رأيت منها أو ما غضبت عليها إلا مرة واحدة. واسمعوا أيها الأحباب حكم القاضي العدل، يقول: ما غضبت على امرأتي في 20 سنة إلا مرة واحدة، وكنت أنا لها ظالما، وكنت أنا لها ظالما. بهذا يسعد الأزواج، أن تقوم المرأة بحقها، بحق زوجها عليها، وأن يقوم الرجل بحق امرأته عليه. إلا أن الواقع يشهد بتقصير كثير من النساء في حق أزواجهن، كما أن الواقع يشهد بوقوع كثير من النساء في كثير من الأخطاء داخل البيوت والأسر. فمن أخطاء الزوجات في حق أزواجهن أن المرأة تهمل نفسها في بيتها، لا تتجمل ولا تتزين ولا تطيب، لا يشم الرجل منها أطيب ريح، ولا يرى منها ما يسر عينه، في حين أنها إذا خرجت إلى الشارع تجملت وتزينت بأحسن ما يمكن من الزينة. لمن هذا أيتها العاقلة؟ إن التجمل والتزين في البيت للرجل، أما إذا خرجت يدنين عليهن من جلابيبهن. ومن الأخطاء التي تقع فيها النساء مع الرجال عدم بر والديه، عدم بر والديه، والتذمر منهما، والغضب من وجودهما، وربما تطاولت عليهما وآذتهما، وهذا شيء يخالف الآداب الإسلامية والأخلاق الدينية. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس عموما، خالق الناس كافة بخلق حسن. وأولى الناس أيتها المسلمة بخلقك الحسن والدا زوجك، اللذان كان سببا لحياة هذا الرجل الذي آواك وأكرمك وأحسن مثواك. كما أن من الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء مع أزواجهن المن عليه، المن عليه بما تنفق من مالها، أو برعايتها لوالديه، أو إكرامها لأبنائه من غيرها، أو نحو ذلك، فهي ترعى شؤون بيته تماما، ترعى شؤون بيت، تبر والديه، تقوم على خدمة أولاده وغير ذلك، ولكنها منانة، منانة، تفعل ثم تمن، والمن يمنع قبول الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإذا جاهدت نفسك أيتها المسلمة على بر والدي زوجك وأقاربه وأولاده فاتق الله واحتسب الأجر والثواب عنده، وإياك أن تمن عليه فتبطلي أجرك وثوابك. ومن الأخطاء التي تقع فيها كثير من النساء في داخل البيوت إفشاء الأسرار وإطلاع الغير على المشاكل، مهما كانت المشكلة صغيرة فهي لا تصبر ولا تطيق أن يكون بينها وبين زوجها أدنى مشكلة، فإذا حصل أدنى خلاف وأقل مشكلة اشتكت إلى أبويها وإخوانها وأخواتها وصديقاتها وجاراتها وأطلعت الناس جميعا على ما كان من زوجها، وهذا في الحقيقة من الحماقة بمكان، وهذا تصرف يدل على قلة العقل وعدم الصبر والتحمل. وكان الواجب على الأم حين تشتكي إليها ابنتها ألا تلقي لها سمعا ولا تفتح لها قلبا، وأن تنصح ابنتها أن تحل مشاكلها بنفسها، وأن تقول لها هكذا الحياة كلها وهكذا البيوت كلها مشاكل، حتى تتعود البنت أن تكتم ولا تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها من خلافات. كذلك من تقصير النساء في حقوق الأزواج أنها إذا ضاقت يده وقل دخله لا تصبر على ذلك، فهي تريد أن تعيش حياتها كما يعيش النساء ولا تريد أن تصبر على شظف العيش وقلة الدخل، إنما تريد أن تلبس كما تلبس فلانة وتتزين بما تتزين فلانة ويكون عندها من الأثاث والجهاز كما عند فلانة، وهذا يحملها على أنها تكون كثيرة التسخط كثيرة الشكوى قليلة الشكر. فإذا سئلت عن حالها في بيتها تذمرت واشتكت وتسخطت ولم تقل أبدا الحمد لله، وذلك بسبب أنها تنظر إلى فلانة وإلى فلانة، وقد نهانا الله ورسوله عن هذا النظر. قال الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك. فيا أيتها المرأة اعلمي أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد قال للفقراء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فوطني نفسك على الصبر وارضي بما قسم الله تبارك وتعالى، وإياك والكفر الذي يدخلك النار. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء، قال ولما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك إساءة قالت ما رأيت منك خيرا قط. ومن تقصير النساء في حق الأزواج عدم قيامها بحوائجه من مأكل ومشرب وغسل ملبث وتنظيف بيت وإكرام ضيف ونحو ذلك، فهي تريد منه أن يعد طعامه وأن يعد شرابه وأن يغسل ثيابه وأن يكويها وأن يقوم على خدمة ضيفه بنفسه. هذا التقصير مرده إلى تقصير الأمهات اللاتي قصرن في تعليم البنات وتربيتهن وعدم إعدادهن ليكن ربات بيوت، انشغلت البنت بالمدرسة والكلية والأم تريد أن تفرغها لدراستها، وما فكرت الأم يوما ما أن تعد ابنتها للزواج، فقد يطرق الباب طارق عما قريب أو بعيد. لا، فرغت الأم البنت للدراسة فلم تتعلم البنت كيف تكنس ولا كيف تطبخ ولم تعرف حق زوجها عليها، فلذلك تقصر في حق زوجها ولا ترعى بيته. ومن تقصير النساء في حق الرجال عدم قبول عذره إذا أخطأ وأراد أن يعتذر. فإذا أخطأ الرجل في حق امرأته وأراد أن يعتذر إليها تعززت وترفعت وأبت، يأتيها منها هنا فتعرض ومنها هنا فتعرض لأنه أخطأ في حقها، مع أن الواجب عليها أنه إذا أخطأ زوجها في حقها ألا تضطره إلى الاعتذار، بل تبادر هي فتعتذر إليه، تبادر هي إلى زوجها إذا أخطأ في حقها فتعتذر هي، لا تضطر إلى أن يعتذر إليها فضلا عن أن ترفض قبول عذره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصف نساء الجنة التي إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق نوما حتى ترضى عني. فاتقين الله أيها النساء في أزواجكن، واتقوا الله أيها الرجال في نسائكم، وليتذكر الزوجان الحب الذي ملأ قلوبهما في بداية حياتهما في فترة الخطبة وأول أيام الحياة، تذكروا هذا الحب واحرصوا على أن تزدادوا منه، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على دوام الحب والمودة والألفة. واعلموا أن من أعظم أسباب جمع الشم وتأليف القلوب ودوام المحبة والمودة اجتماع الأزواج على طاعة الله. من أعظم أسباب دوام المحبة والألفة بين الأزواج أن يجتمعوا على طاعة الله. قبل أن تناموا أوتروا جماعة، قولوا أذكار النوم، اجتمعوا على ورد من القرآن الكريم، اجتمعوا على صيام الاثنين والخميس، اجتمعوا على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا اجتهدوا في طاعة الله. فإذا تقربتم من الله كان الله منكم أقرب، وابتعد عنكم الشيطان وتجنبتم شره الذي يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، عد اللهم لنا بالأمن والأمان السلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء، وأقم الصلاة.